بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمة الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير، شهر مبارك عليك.
علينا وعليكم يا رب.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إذا صليت الخاف مع الإمام في الركعتين الأولى من صلاة التراويح،
إيه،
ونويت صلاة العشاء، وبعدين جلس الإمام وسلم، هل أكمل معه ولا أنفرد بالركعتين الأخيرة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني دكتور، واحدة قالت ميدي إني كنت في السفر وجيت محطة، وإن ذاك يوم يوم الجمعة، وإني كنت بجمع العصر مع الظهر، بس زوجها قال لا الجمعة ما تقصي، حطي شو اسمه، صلي أربع ركعات، وقصرت العصر صلت ركعتين، والظهر صلت أربع ركعات، وش اسمه بعدين رجعت البيت ورجعت عادة صلاة العصر أربع ركعات.
وهم صلوا الجمعة يا أختي، هم صلوا الجمعة ولا ما
لا 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 في المحطة ما صلوا الجمعة، بس يقول يوم الجمعة ما تقصرين.
طيب،
وقصرت العصر بس الظهر لا، وبعدين رجعت للبلد رجع عادة صلاة العصر
عادتها.
ايوه عادة صلاة العصر.
طيب
دكتور، في سؤال الله يجزاك خير، فيها يسوون مجسم حق صقر كذا يحطون على البيوت عشان الحمام، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
عشان الحمام المؤذي يحطون له كذا مجسم صقر عشان ما عاد يجي، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا، الله يعافيك. تفضل يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أحد المال طلع عندي مناعة، عندي مشكلة في المناعة، فأصلي البيت في البيت.
إي.
ولما أجلس على الكرسي في الفرض طبعا أقوم لأن أقرب، بس في السنة في التراويح أجلس على الكرسي، فعندي مشكلة النتوء اللي تطلع في الرجل اللي تنتفخ الرجل. فأنا يعني أنا أخذت يعني عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة هو على الجابة، بس سؤالي أنا هل أقدر، أنا عندي اللي هي المشاي اللي في البيت أساسا أخفف من النتوء من لو انتفاخ، فهل أقدر أصلي تراويح وأقرأ واستخدم المشاية على بالرجل أن أحرك الرجل تتخفف من النتوء اللي يطلع في الرجل؟
يعني تتحرك قصدك تتحرك وأنت في الصلاة يعقوب؟
يعني أنا قاعد ويكون نفس الكرسي، وبس أني أحرك رجلي أساس أني أخفف من، إذا جلس على حتى إذا جلس على الكرسي وأنا قاعد أقرأ يطلع لي نتوء، يعني الرجل تنتفخ، بس لما حركه على هذه المشاية يصير أفضل لي.
طيب أنت ما تستطيع الجلوس على الأرض؟
المشكلة دكتور حتى إذا جلست على الأرض نفس الشيء، لأن عندي يعني الدم في يطلع من الماء من كثر يعني الانتفاخ، عندي مشكلة.
والفريضة تصليها كيف، واقف؟
لا الفريضة لازم أصليها واقف.
طيب أبشر
يعني أقدر أقف.
أبشر.
السؤال الثاني الله يخليك يا شيخ، عندي عامل سائق راتبه تقريبا 170 دينار، أنا كنت يعني بدفع عنه زكاة الفطر، بس المشكلة لما شفت أنه هو يدخن، فقلت أنا مدام هو يصرف فلوسه في التدخين، فقلت أنا من باب أولى أعطي ناس ثانيين ولا نعطي حق زكاة الفطر، فأنت إيش رأيك في الموضوع هذا؟ وهذا سؤالين.
تعال يا عقوب. مرحبا.
شكرا جزيلا يعني.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عزيز.
مرحبا علي.
عندي سؤالين إذا تكرم.
تفضل.
السؤال الأول، حكم هجر المسجد القريب دون عذر شرع، الصلاة في المسجد البعيد يعني في رمضان وفي غيره، يعني بدأ هجر بالكلية يعني تمام.
إن شاء الله.
علما أن هذا المسجد يتأثر بهذا الشخص إذا ذهب يعني لغيره، ما حد يعني يديمه ولا حد يلبسه ولا حد يديمه.
يعني يتأثر ولا لا يتأثر؟
لا يتأثر، يتأثر يعني تقريبا يتكفل المسجد إذا ما جاء.
إيش صوتك ضعيف يا علي، لو سمحت عدل الصوت شوي.
يتقفل المسجد.
يتقفل؟
أيوه.
يعني المسجد قائم على هذا الرجل بس؟
إيه نعم، لكنه محتسب ما يستلم يعني عليه راتب ولا شيء.
شوف علي، سؤالك غير واضح. أنت تقول الآن رجل يهجر المسجد القريب يروح المسجد البعيد، إذا راح للبعيد تعطل المسجد هذا.
إيه نعم.
كيف يتعطل؟ طيب هو الوحيد اللي يصلي في المسجد؟
لا، بس المعتمدين على أذانه ولا.
هو يؤذن يعني مؤذن؟
أيوة، إذا راح المسجد الثاني ما حد يراح يؤذن.
وطيب وش السبب اللي خليها أنه ما هو برسمي؟ طيب هو
نعم ما هو برسمي، لكن بحجة أن في مشاكل صارت بين واحد
كذا. نعم خير. الآن سؤالك واضح، لو توضحه من أول أزين يا علي بارك الله فيك، تكون تشرح السؤال بشكل واضح. طيب عطني السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني يا شيخ، يعني من كان عليه قضاء صيام رمضان، يعني كان يفطر بعض الأيام على مدى سنين طويلة 20 سنة كذا، يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، هل يقضيها أم لا؟
يعني الآن بقي عليه عدد من الأيام،
أيام كثيرة جدا على مدى 20 سنة، يصوم أحيانا ويترك أحيانا، يعني يفطر أحيانا.
يفطر متعمد ولا قضاء عليه؟
متعمد الحين تاب.
أيه تعمد،
لكنها كثيرة جدا ما يقدر يحصيها يعني.
طيب يا علي بارك الله فيك،
شكرا لك. شكرا.
مرحبا مرحبا، تفضل يا مات الله ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ، في واحدة امرأة أرملة عندها ولدين، طبعا يتربي فيهم منهم صغار، فوالدهم هم صغار جدا لحد ما صاروا يعني على البلوغ حاليا، بس يتقدم لها يعني الزواج، وكل ما يعني يتقدم واحد طبعا يرفض أكثر في الأولاد، وهي تريد الزواج ومش عارفة يعني كيف.
الأولاد يرفضون؟
لا مش الأولاد، الأزواج المتقدمين يرفضون أن الأولاد يضلوا معه.
أي وهي ما عندها أحد ممكن تضع الأولاد عندهم؟
والله عندها أمها والدتها يعني موجودة.
أي
بس يتخاف الأولاد البيع يعني مش
إن شاء الله.
وكذلك يعني هي مش عارفة يعني كيف، يعني بحاجة طبعا للزواج عمرها في الثلاثينات يعني.
الأزواج اللي يتقدمون لها على أساس أنها الزوجة الوحيدة ولا الزوجة الثانية؟
الزوجة الثانية.
الثانية طيب.
السؤال الشيخ يعني السؤال الثاني تفضل تحت الهواء، بس يعني ممكن على رقم الواتس اتصال مش رسالة.
إن شاء الله إن شاء الله، أرسل لي رسالة على الواتس البرنامج بارك الله فيك.
نتصل اتصال شيخ يعني؟
لا لا، الرقم هذا لا يستقبل اتصالات وإنما رسائل فقط.
الشيخ بس لأني بعت المرة الماضية على الواتس ممكن
حصل. والله كثير يعني، يمكن أنا راجعت الواتس من قريب تقريبا 7500 رسالة تقريبا، فلكن إن شاء الله يعني بإذن الله.
طيب ممكن لأن المسألة حساسة ويعني
إن شاء الله. أبشر أخت الفاضل عشان ما يضيع وقت البرنامج، أبشر أرسل إن شاء الله وبشوف أنا
إن شاء الله. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. طيب أرجع الأسئلة. لأختم عمر من الأردن بالأمس سألت سؤالين، الأول عن الصبر، تقول عندي مشكلة مع الصبر وأضعف كثيرا. أنا طبعا أم عمر أجبت الأخت أم عمر إجابة سريعة، وعدتها إن شاء الله بأني أشبع الجواب في لقاء اليوم. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للصبر كما ذكرت بأنه أعظم مقامات العبودية، ولذلك الله عز وجل اختار أنبياءه، ومن جملة أوصافهم وأخلاقهم أنهم أهل صبر، وخص منهم 5 وهم أولو العزم من الرسل الذين صبروا صبرا عظيما في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب الصابرين ومع الصابرين، ولا شك بأن هذا يدل على قيمة الصبر ومكانة الصبر عند الله سبحانه وتعالى. والصبر هي ليس دعوة أو كلام يقال، لا، الصبر عبادة وطاعة، يظهر متى؟ يظهر في المواقف. ذكرت لك بأن العلماء يقولون أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. كل طاعة من الطاعات تحتاج إلى صبر، وهي مشتملة على مشاق، لكن هذه المشاق محتملة ولله الحمد، تحتملها الأنفس يعني. ولذلك الصلاة تحتاج صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. العلم يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، الزكاة يحتاج إلى الصبر، حبس النفس، لأن النفس مجبولة على محبة المال وعدم إخراجه، فلا بد يصبر لطاعة الله عز وجل. الصيام، نحن في شهر الصيام، يمتنع الإنسان عن اللذائذ والطيبات من الأكل والشرب وبقية الأشياء التي هي في الأصل مباحة، لكن الله منع الإنسان في فترة النهار اختبارا منه سبحانه وتعالى. هذا صبر، صبر عن معصية الله. طبيعة النفس البشرية أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الإنسان يجاهد نفسه ويصبر عن المعصية، مثل ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام حينما أغري إغراءات خطيرة وتوفرت كل دواعي ارتكاب المعصية هذه، لكن الله تعالى نجاه لأنه صبر. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الصبر عن أشياء كثيرة، أحيانا في المعاملات أختي الفاضلة، يعني إنسان يعني تتهيأ له فرصة بيع أو فرصة شراء أو فرصة معاملة فيها إغراء عجيب، يعني فيها ربح كبير، لكن هذا الربح محرم، يصبر الإنسان عن معصية الله ويبتعد ويعوضه الله عز وجل خيرا. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، طبعا أقدار الله يعني فيها خير، وأقدار الله فيها إيلام، ولله الحكمة البالغة في ذلك، مثل موت قريب، موت حبيب، فوات مطلوب، فوات مرغوب مثلا، هنا يأتي الصبر، يصبر الإنسان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تبكي على قبر، قال: اصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي. فلما قالوا لها بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من شدة الحزن والبكاء ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إليه تعتذر: يعني ما عرفتك يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كل مصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، وطبيعة الأشياء تبدأ صغيرة فتكبر إلا المصيبة، المصيبة أول ما تنزل كبيرة، ثم مع الوقت سبحان الله، مع النسيان ومع التسلية يعني من يعزي وكذا، تبدأ تصغر حتى تذهب. ولذلك الصبر هنا ليس الصبر بعد يومين ثلاثة أربعة، لا، خلاص، ما فائدة الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يصبر ويتصبر، أولا لابد أن يعلم بأن الصبر مما يحبه الله عز وجل، ولذلك الإنسان يطلب محبوب الله ومراد الله، والثاني أن الله مع الصابرين، يستشعر هذا، وأن الله تعالى معية خاصة مع الذين يصبرون. ولذلك إذا صبر الإنسان أيده الله. بعض الناس سبحان الله تجلد وصبر في أول المصيبة، لما انتهت المصيبة وولت آثارها، يعني هو نفسه يتعجب، يقول: سبحان الله، كيف أنا صبرت، ما كنت أتخيل أني أنا أصبر على فقد هذا. لماذا؟ لأن الله أيده، والله عز وجل أرسل له ظهير، سبحان الله العظيم، إن الله مع الصابرين. وفعلا هذا كثير من الناس، يعني بعد يومين ثلاثة يقول: كيف أنا مش متخيل أني أنا صبرت لما جاءني الخبر، لكنه تجلد بالصبر، ها، واحتسب الأجر وقال: الحمد لله على كل حال. فهذه مما ينبغي للإنسان أن يعمل به، حتى ماذا؟ حتى ينال الصبر. كذلك الأجر الموعود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان لما يقع عليه مكروه ولا يصبر، جمع على نفسه أمرين ما يستفيد: الحزن والألم وعدم الصبر وفوات الأجر. فلذلك الإنسان يدرب نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم،
ومن يتصبر يصبره الله. التاء هنا طلبية، يتصبر يطلب الصبر يصبره الله عز وجل، الله عز وجل يمنحه الصبر. فكما أن الصبر خلق وهبي أحيانا كذلك كسبي، ممكن الإنسان يكسب خلق الصبر. بارك الله فيك. أم عمر تسأل عن التقوى، تقول ما هي التقوى؟ أخت الفاضلة، التقوى يعني هي وصية الله للأولين والآخرين. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى جاء ذكرها في القرآن كثيرا، ولذلك أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله عز وجل. التقوى أخذت مساحة كبيرة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية التقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يوصي بالتقوى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى مثل ما سأل عمر بن الخطاب أحد الصحابة، قال: ما التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك التقوى. التقوى أن الإنسان يأتي بالفرائض ويبتعد عن المحرمات، هذه التقوى ببساطة يعني، ببساطة. والعلماء تفننوا في تعريف التقوى، عندهم تعريفات كثيرة، لكن المؤدى واحد، أنك تقوم على تأتي بالفرائض اللي أمر الله بها في القرآن وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وتنتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويقول بعض العلماء: التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ويقول بعض العلماء: التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذا تعبير جميل، هذا يتغلغل إلى النفس وإلى القلب. أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وين أمرنا الله جل وعلا أن نكون؟ احذر يا عبد الله، احذر يا أمة الله أن يفقدكم الله عز وجل في هذا المكان أو الزمان. وأن لا يجدك حيث نهاك، في أشياء يعني الله عز وجل نهانا في مواضع وفي أماكن وفي أحوال، احذر أن يراك الله عز وجل فيها. هذا التقوى، هذه التقوى. أنت سألت عن الجانب العملي، الجانب العملي أن الإنسان يكف بصره عن الحرام، يكف سمعه عن الحرام، هذه تقوى. يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب وفضول الكلام، هذه من تقوى الله عز وجل. التقوى إذا جاءته معاملة مثلا وهذه المعاملة فيها شبهة، قال: لا، أتركها لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فلذلك التقوى فقط الأشياء التي أمرنا الله جل وعلا بها نذهب إليه، التي نهانا الله عز وجل عنها نبتعد عنها. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول: دخلت المسجد في صلاة العشاء، تبين بأن الإمام يصلي التراويح، دخلت معي في الركعتين الأوليين. تقول: لما سلم الإمام ماذا أفعل؟ هل أنتظر حتى أدخل معي في الركعتين اللي بعد الأوليين، أم أنني أنفرد؟ أختي أمة الله، بارك الله فيك، الجواب: تنفردين، ولا يجوز لك أن تنتظر الإمام حتى يدخل في الركعتين اللي بعد الركعتين الأوليين، لا، وإنما تنفردين، تقومين مباشرة بعد سلام الإمام تتمين صلاتك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ويجوز للإنسان الذي فاتته الفريضة أن يصلي خلف الإمام النافلة صلاة التراويح وينوي بها الفريضة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حاضرة معه فريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون له نافلة وتكون لمن خلفه فريضة، لمن خلفه فريضة، مثل الحالة اللي أنت عليها. ولذلك عندنا الراجح من أقوال أهل العلم: يجوز اتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. وقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين في آخر الصفوف جالسين، فناداهما قال: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، لأنهم كانوا في منى، قالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا أتيتما مسجد قوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، وكنتم يعني سبق أنكم صليتوا الفريضة. إذا أتيتم مسجد قوم وأدركتم الصلاة فصلوا فإنها لكم نافلة. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول يعني تقول امرأة تقول كنا في سفر وصلنا المحطة يوم الجمعة, تقول لما جيت أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تقول بأن زوجها قال لها لا ما يجوز الجمع بين صلاة العصر والظهر يوم الجمعة, وتقول صلتها 4 ركعات صلاة الظهر ثم عادت لما وصلت البيت بعد ما صلت العصر 2 ركعات تقول عادت الظهر وصلتها 4 ركعات. أختي أمة الله بارك الله فيك, يظهر والله أعلم أن زوج هذه المرأة فهم غلطا وخطأ ما يذكره العلماء من مسألة جمع العصر مع صلاة الجمعة. العلماء يتكلمون عن المسافر اللي صلى الجمعة هل يجمع العصر مع الجمعة ولا لا, هذه المسألة اللي ذكرها العلماء, ما ذكروا على المسافر اللي ما يصلي الجمعة, ولذلك أخطأ هذا الزوج جزاه الله خير وبارك الله فيه, يجب عليه يتعلم ويفهم أيضا كلام أهل العلم, ما يختطف الفتوى أو يختطف الكلام, لابد يفهم أن العلماء ما يقصدون هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة متى كان عرفة في حجة الوداع؟ يوم الجمعة, صلى الظهر 2 ركعات وصلى العصر 2 ركعات عليه الصلاة والسلام, وكان كل سفرات النبي عليه الصلاة والسلام كل سفر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الجمعة, وإنما كان يصلي الظهر يوم الجمعة وهو مسافر, ما كان يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. فقولي لهذه الأخت بأن فعلها صحيح, يعني كان من السنة أنها تصلي الظهر 2 ركعات وبعدين تصلي العصر 2 ركعات, وهو كذلك ما دام أنه ما صلى الجمعة ومسافرين ووصل محطة يصلي الظهر 2 ركعات, وإذا أحب يجمع العصر مع الظهر يصلي 2 ركعات, الحمد لله يعني أتى بالمشروع. وصلي لهم هذه الرسالة وفهميهم, وأيضا رسالة لكل من فهم خطأ المسألة. حتى المسألة هذه اللي ذكرتها أنا هي ليست محل إجماع, فيها خلاف, يعني الآن مسافر حب أن يصلي الجمعة ما تجب عليه, لكن حب أن يصلي الجمعة وصلي الجمعة يجوز ليجمع العصر معها, قولا من أهل العلم من قال نعم لأنهم يعتقدون بأن الجمعة بدل عن الظهر, ومن أهل العلم من قال لا ما تجمع العصر مع الجمعة لمن صلى الجمعة وهو مسافر لاختلاف سببي الصلاة, فالجمعة هي الأصل والظهر هي البدل. الآن اللي تفوت صلاة الجمعة وش يسوي؟ يروح يصلي الظهر لأنه بدل يوم الجمعة, والجمعة هي الأصل, الجمعة هي الأصل والظهر هي البدل. فلذلك قال اختلف سببي الصلاة, فهذه ليست مثل صلاة الظهر والعصر في الأيام العادية. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تسأل تقول يعني هناك بعض الناس يأتي بمجسم طائر يضعه على سطح البيت علشان يطرد الحمام المؤذي, ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك, بالنسبة لطرد الطيور وطرد الحمام وطرد العصافير هذه المؤذية الوسائل كثيرة, ولا تتوقف أبدا على مسألة تمثال لذوات الأرواح, لأن بإجماع أهل العلم حرمة التماثيل التي هي على شكل ذوات الأرواح كالآدمي أو الطيور أو الحيوانات, هذا محل إجماع عند أهل العلم. ولذلك أخت الفاضلة إن صحيحهم بأن يتركوا هذا الأمر ويستعملوا الحمد لله الوسائل الكثيرة, وسائل كثيرة, وبإمكان أي شخص يعني يأتي بأرخص حتى من قيمة هذا التمثال يستطيع يطرد الحمام, فلا يتحجج بعض الناس والله أنا عندي حمام مؤذي وكذا وما في إلا هذه, هذا كلام غير صحيح, هذا كلام غير صحيح. ولذلك يتقوا الله, النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة, وفي لفظ تمثال, وبعض العلماء حمل الصورة على التمثال, ولذلك يجتنبون هذا. بارك الله فيك. يعقوب من البحرين يقول أنا عندي يعني ضعف المناعة, مشكلة في المناعة, يقول أصلي في البيت, يعني يقول أصلي الفريضة قائما لكن التراويح وقيام الليل أصليه على الكرسي, يقول عندي مشكلة وهي الانتفاخ في القدمين والتورم لما أكون جالس, عندي المشاية هذه اللي يستعملها بعض الناس, يقول هل ممكن أنني وأنا على وأصلي ممكن أضع رجلي عليها؟ يعقوب بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، أسأل الله تعالى أن يرفع من درجتك وأن يعلي من منزلتك وأن يكون ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخي الفاضل، الجواب نعم، الجواب نعم، لأن القاعدة الشرعية أن النوافل جاءت الشريعة فسهلت ويسرت فيها بعض الأمور، ومن جملة ذلك أن القادر على القيام يجوز له أن يصلي النافلة جالسا، أن الذي شرع في النافلة يجوز له أن يقطعها بعد الشروع فيها، أن يعني ما يعني يشرع في النافلة قد لا يشرع في الفريضة، وإن كان القاعدة العامة أن ما كان في الفريضة يجب أن يكون في النافلة، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، بدليل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني ما صح في الفريضة يصح في النافلة، وما لا يجوز في الفريضة لا يجوز في النافلة، هذه قاعدة ليست مضطردة، بدليل قعود ذكرت قطع النافلة بخلاف الفريضة، ولا تبطلوا أيمانكم، وأيضا القيام واجب في الفريضة لمن كان مستطيعا. فأنت يا أخي الفاضل إذا ترى بأنك تستطيع أنك تتحرك نوعا ما لا بأس بذلك، تقوم مثلا، تجلس أحيانا، تضع رجلك على المشاية، حتى لو تحركت يسيرا لا حرج في ذلك في النافلة، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. يعقوب من البحرين يقول: عندي سائق يعني راتب 170 دينار بحريني، يقول نويت أني أدفع لزكاة الفطر، بعدين اكتشفت بأنه يدخن، قلت ليش أعطيه يعني مثل هذا هو يدخن. يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة لهذا السائق زكاة الفطر لا تجب عليك، وإنما واجبة عليه هو إن كان قادرا مستطيعا، إن كان قادرا مستطيعا، ولذلك ما دام أنك اكتشفت بأنه يدخن ممكن المبلغ اللي تعطيه حتى يخرج زكاة الفطر يروح يشتري فيه دخان، نعم أحسن تعطيه فقير أو مسكين، ولا تكتفي بهذا، بل الواجب عليك القيام بنصحه وتذكيره ووعظه وإرشاده، وتخبره بأن الدخان هذا لا يجوز، والدخان هذا مضر، وكيف أنت عامل يعني تركت وطنك وبلادك وأهلك وأولادك وجاي تكتسب بعرق الجبين وكد اليمين، وجاي تضني بدنك وتجهد نفسك وتروح تحرق أموالك؟ يعني الآن لو قلت له خذ يا العامل، قل له خذ دينار، أعطيه تجربة واختبره، قل خذ هذا الدينار وولع فيه، احرقه، احرق هذا الدينار، بيضحك عليك، ها بيضحك عليك، يقول كيف أحرق الدينار؟ هو قاعد يحرق مش الدنانير، يحرق قلبه ورئتيه وبدنه بهذا الدخان. الدخان المعصية الوحيدة التي ما فيها ولا منفع، يعني في معاصي فيها منافع مثل ما قال تعالى عن الخمر، ولا منفع في الدخان، ولا منفع، ولذلك عظه وذكره وتقيم عليه الحجة، حتى إن الله تعالى يوم القيامة يعني يكتب لك الأجر على ما نصحت، وهو يكون قد أقمت عليه الحجة. علي من السعودية يقول: ما حكم هجر رجل المسجد القريب ويذهب إلى مسجد آخر، والسبب مشاكل بينه وبين بعض جماعة المسجد أو إمام المسجد؟ يقول: وهذا الشخص يعني المسجد يقوم عليه، المسجد هذا يقوم عليه إن هو ترك المسجد. علي بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بعد محاورة معك واستفصال واستنطاق، ها، أن هذا الرجل مؤذن، يؤذن تبرعا واحتسابا، وحصل بينه وبين إمام المسجد أو جماعة المسجد مشكلة، وصار يصلي في المساجد الأخرى، تقول بأن المسجد يقوم عليه، إذا راح ضاع المسجد. الكلام هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن ما أعتقد أن يعني ما دام هو محتسب، الحمد لله الجهة الرسمية المشرفة على المساجد عندها قدرة على توظيف إمام أو مؤذن، وممكن جماعة المسجد يراجعون، وهو حر. يعني رجل الآن إذا كان والله دخول المسجد يسبب له ضيق صدر وأزمة، ويعني يتوتر إذا شاف بعض الناس اللي أساءوا إليه وأخطأوا بحقه، ما حد يمنعه، وليس لأحد الحق أن يمنعه، فله الحق أن يصلي في مسجد آخر. والله إذا كان جماعة المسجد يقولون والله المسجد بيضيع، الأمر سهل جدا، يجتمعون وكل واحد يروحون له، يحبون خشمه ويحبون راسه ويعتذرون منه ويقولوا لآخر مرة ويترضونه، والحمد لله يرجع، الحمد لله، وترجع الأمور طبيعية، ما دام أنهم يشوفون أن المسجد بيضيع إذا راح فلان، الحمد لله الأمر سهل، يعتذرون، والاعتذار شرف وليس نقص، يروحون يحبون خشمه ويحبون راسه وسامحنا يا أبو فلان ويرجعون الحمد لله المسجد وتنتهي المشكلة. بارك الله فيك. علم السعودي يقول: شخص عليه قضاء تقريبا من 20 سنة أو أكثر أيام رمضان كان يفطر متعمدا، يقول ماذا عليه الآن؟ يا علي بارك الله فيك، إذا كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وممن يصلي وكان يتعمد الفطر، فهذا لا شك بأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك كل من صنف في الكبائر ذكروا من جملة الكبائر الفطر في رمضان متعمدا. وقد أري النبي عليه الصلاة والسلام المعذبين، ومن جملة المعذبين هؤلاء الذين يفطرون تعمدا في رمضان قبل تحلة صومهم، ولذلك رأهم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذي قيل له، قال له الملكان: هؤلاء الذين يفطرون أو يأكلون قبل تحلة الصوم، يعني قبل ما يدخل المغرب يفطرون متعمدين، هذا المعنى. ولذلك هذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولو كان 20 و30 و40 سنة يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، وهذه الأيام في ذمته، ولا يجوز له أن يتراخى ولا أن يتساهل، وعنده ولله الحمد الله عز وجل فسح في عمره ومد في أجله، عنده الأيام، يصوم الاثنين والخميس بنية القضاء، يصوم الأيام البيض بنية القضاء على ما سبق، حتى يلقى الله وقد برئت ذمته. أما يلقى الله وقد اشتغلت ذمته بهذه الأيام وهو قد تعمد الفطر، فهذا على خطر، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم نعم، ما أسمع. طيب نروح فاصل ولا طيب. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تقول بأن هناك أرملة عندها ولدين صغار، طبعا ربتهم وهم صغار حتى يعني بلغوا الآن، كلما يتقدم لها زوج يقول يرفض أن يعني يضم الأولاد إليه، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة التي ربت هؤلاء الأطفال حتى بلغوا، هي على خير ولله الحمد والمنة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة سفعاء الخدين عند باب الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه المرأة بعدما سأل بأن امرأة تأيمت يعني أصبحت أرملة وبقيت على أطفال تربيهم وتركت الزينة وتركت التعرض للأزواج، فكانت هي والنبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة، ولذلك هذه المرأة لها الأجر الكبير والثواب العظيم، لكن هذا ما يمنع أنها تمارس حقها الشرعي من الزواج. وكون هؤلاء الأزواج يرفضون يعني مثلا ضم الأولاد إليهم، هناك حلول كثيرة. يعني أولا مسألة وضع الأولاد عند جدتهم مثلا من هنا أو من هنا، من جهة الأم أو من جهة الأب، عند مثلا خواتك مثلا، هذا حل من الحلول وهذا موجود يمارسه الناس. تقولين والله أخشى عليهم، ممكن يقال للزوج، وخاصة أنا تعمدت سألتك، يريد هذه المرأة زوجة ثانية، قلت نعم، إذن ممكن أنك أنت تتنازلين عن بعض الليالي، أو السائلة تتنازل عن بعض الليالي، تقول له خلص أنا أرضى بيومين تأتيني في بيتي مثلا وتسقطين بعض الحق. أعتقد بأن يعني هذا يعني أعتقد ما أدري والله يغري بعض الرجال أنه والله يتزوج الثانية مثلا، إذا قالت لا أريد ليلتين أو ليلة واحدة في الأسبوع مثلا على أن أبقى مع أولادي وتأتيني في بيتي مثلا، أو تؤجر لي منزل مثلا وتأتيني في هذا المنزل ليلة أو ليلتين، هذا من الحلول، هذا من الحلول. كونك تخشين على أولادك لا شك بأن هذا يعني يدل على حرصك ومحبتك على أولادك، ولا تفرطي في أولادك خاصة في هذا الزمن الذي كثرت الفتن بالنسبة للشباب، فأسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير وأن يرزقك الزوج الصالح الذي يعتني بك وبأولادك. نعم أم فراس، تفضل يا أم فراس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله يا شيخ على هالبرنامج الطيب.
الله يبارك فيك.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي جزء باقي من الزكاة، زكاة مالي، فأنا وكلت الشخص أنه يعطي هذا الجزء الباقي إلى بلدي هناك وأنا أعطي له إياه هنا. فابني سد هذا الجزء بدون ما أعلم أنه عاطي هذا الشخص اللي وكلته ليش سد الفلوس يعني. فهل هاي الفلوس وأنا متعود أنه ابني هذا يعطيني فلوس على طول يعني.
نعم.
هل هاي الذكاء الضايل اللي قدمتي ولا سقطت عني؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، جوزي دائما يعني انه في ندر انه في شهر العشر الاواخر انه يروح عيش عمره لعمره، فهو هلا تعب يعني، فما تعرف شو صار بالنسبه للندر هذا يعني، تعب كثير وما بقدر يروح في العشر الاواخر يعني.
ان شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. سالم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ انا عندي سؤال، احيانا اجي على حد سلعه السلعة مش موجودة عندي، هو مثلا يجيب سيارة يقول لي سيارة قيمتها 100,000 درهم، أنا أبيعها له مأجل سنة 120، السيارة مش من عندي، هو راح جاب السيارة عند حصلها عند حد من الأشخاص، وما أعرف هل هذا فيها شيء ولا إحنا متفقين أنا وياه على هذا.
سالم بارك الله فيك، أنت الآن طلبت سيارة ها؟
لا، واحد جاي قال لي اخي سالم اشتري لي السيارة هذه.
اشتري لي السيارة هذه. ايوه،
السيارة هذه قيمتها 100,000، انا اقول له بعطيك اياها 120,000 بعد سنة.
اي طيب، والسيارة تملكها انت ولا ما تملكها؟
لا ما مملكها.
ما تملكها. طيب لا. مرحبا يا سالم.
اخر مرة انا اشتريت ناقة 60,000 وبعتها على 80,000 قبل سنة.
بعتها بالاقساط يعني؟
تأجيل المبلغ كامل يعني، كامل المبلغ يعطيني بعد سنة 80,000.
إن شاء الله يا سالم.
بس السلعة مش عندي، عند واحد أنا اشتريتها منه هذاك عبر التليفون وبعتها على هذا.
والناقة؟ والناقة؟
هي الناقة اتصلت بصاحبها.
إيه.
اشتريتها منه عبر التليفون 60 وبعتها على الثاني 80.
وما ما جبت الناقة عندك؟
لا ما جبتها.
إيه طيب يا سالم. بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام الله.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز إحراق الشعر أو الأظافر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، كم سنن تأتي بعد صلاة المغرب؟
كم
سنن تأتي بعد صلاة المغرب؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور، مرة الدكتور الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول أن القضاء يرد القدر، فسمع مرة قريت في رواية أن في واحد كان مستجاب الدعوة اسمه أبو معاوية، هل هذا صحيح؟ وممكن تفسرنا أن الدعاء والقضاء يتعاركان في السماء؟ قريت مرتي. السؤال الثاني دكتور، مثلا إذا في الله يعزك في الحمام، بس الحمام نظيف ومرتب وكل شيء أوكي، نسوي مثلا ماسك حق الشعر بس نتأخر يعني في الحمام، هل يجوز أن نحن نستغفر نذكر الله وشي ولا ما يجوز يعني عشان إحنا نطول؟ نفس الشيء في موضوع الشاور، بس الحمام نظيف ومرتب، في موضوع الاستحمام يعني هل يجوز نذكر الله نستغفر عشان رمضان اللي بنستغل الوقت
إحنا
نتأخر؟
شكرا.
مرحبا.
طيب، عندي فاصل قصير نعود إليه ثم نلتقيكم إن شاء الله. حياكم الله، ذهبنا إلى الإعلان وعدنا منه. طيب، الأخت أم فراس من الشارقة بارك الله فيها تقول، عندي جزء من الزكاة باقي وقلت لشخص يعني ادفع هذه الزكاة في بلدك وأنا سأعوضك هنا. تقول تفاجأت بأن ابني راح وسد الزكاة أعطاها للشخص من دون علمي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم فراس بارك الله فيك، إذا كان ذاك الشخص الذي في البلد الآخر فعلا سدد أو كان هنا ووكل من يسدد عنه، فإن الواجب أن تقومي أنت فتعطيه المبلغ، تعطينه المبلغ، وذلك لأن الزكاة هنا باقية في يدك، باقية في يدك وأنت وكلتيه، فأصبح مثل القرض. وقيام ابنك بهذا كان المفترض أن يخبرك حتى أنت تنوين هذا الشيء، لأن الزكاة لها نية، فأنت الآن لو ما علمتي مثلا وقام هو من عند نفسه اختل الأمر. فالمقصود بأنه الآن إذا أنت رضيتي بهذا فتكون إن شاء الله الزكاة، إذا ما رضيتي فالأفضل أنك تعطين هذا المبلغ لابنك ويكون في مقابل ما دفعه لهذا الرجل من الزكاة. أم فراس تقول: زوجي نذر أنه يذهب إلى العمرة في العشر الأواخر، تقول الآن مرض، ماذا عليه؟ أختي أم فراس بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه. أولا النذر مكروه، ودائما أنا أنبه إخواني وأخواتي بترك النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك الإنسان إذا نذر أوجب على نفسه عبادة أو طاعة الله عز وجل ما أوجبها عليه، أنت المكلف، أنت الإنسان، أنت الذي أوجبت على نفسك. الله عز وجل ما أمرك أنك تروح عمرة في عشر الأواخر من رمضان، أنت قلت يا رب يا لله علي إن حصل كذا وكذا فسأذهب عمرة في العشر الأواخر، أحرجت نفسك وضيقت على نفسك. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، والوفاء به واجب، الوفاء بالنذر واجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك بارك الله فيك بالنسبة لزوجك يجب عليه أن يوفي بنذره، وإن شاء الله لعل الأيام القادمة يتعافى ويعزم على الذهاب إلى مكة. والله بقي مريضا وما استطاع أنه يذهب، يبقى النذر في ذمته، فبمجرد أن يتعافى يذهب إلى العمرة، وذلك لوجود مانع وسبب حال بينه وبين الذهاب إلى مكة وهو المرض. بمجرد أن يشفى في رمضان أو في شوال مثلا يباشر الذهاب لأداء العمرة وفاء بهذا النذر الذي اشتغل ذمته به، والله تعالى سيسأله يوم القيامة. ولذلك يا أخواني بعض الأحيان بعض الناس أمام موقف عاطفي ولا حاجة مثلا يروح ينذر يتورط، يورط نفسه ويورط غيره مثلا، ويتعب ويدخل الحرج والمشقة على نفسه وعلى غيره، فاترك النذر بارك الله فيكم. سالم من أبو ظبي يقول: يعني جاءني شخص يريد سيارة، قال أنا أريد هذه السيارة، يقول اشتريتها ب100,000 وبعتها بمبلغ أكبر يعني أقساط شهرية، وأيضا ذكر أن يقول الناقة، أيضا يقول شخص قال لي أبغى الناقة الفلانية، يقول اتصلت قلت اشتريت الناقة وبعتها على فلان، يقول أنا ما قبضتها ولا جبتها عندي ب80,000 بيدفعها لي مرة واحدة بعد سنة، يقول ما حكم ذلك؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا من شروط صحة البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملكا تاما، وهذا الملك بحيث أن المشتري إذا ما قبض السلعة وتلفت يضمنها البائع. ولذلك جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طبعا كان يشتغل تاجر، قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء، يعني يريد بضاعة، يريد سلعة وليست عندي، فأذهب فأشتري له. قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى البعير ما باعه في نفس مكانه، ما يبيعه في نفس المكان، وإنما يأخذ إلى آخر السوق ثم يعود به، خلاص هذا دلالة على أنه قبضه وعلى أنه في ضمانه. فاللي فعلته يا أخوي سالم حرام، ما يجوز، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وزين أنك سألت، ما يجوز أنك تشتري شيء تبيع شيء وأنت ما ملكته أصلا، ولا يجوز لك أنك تبيع تشتري شيء لأجل الغير وأنت ما تريد شراءه أصلا. يعني أنت تقول والله أنا، تقول هذه السيارة أصلا أنت ما تبغاها لكن اشتريتها لأن فلان يبغاها، ما يصلح، لازم تشتريها وتدخل في ملكك وضمانك، ثم بعد ذلك تعرضها على المشتري ولا تلزمه. يعني مثلا جاك محمد قال لك: يا سالم أبغى السيارة هذه، أبغى دي سيارة النوع الفلاني، رحت أنت واشتريت السيارة وجبتها عند باب بيتك ولا دخلتها في مثلا يعني الأرض اللي تملكها أنت، زين، ما يجوز لك تقول: يا محمد تعال غصبا عنك تشتري السيارة. لماذا؟ لأنك أصلا أنت ما ملكتها قبل، لما قال لك ما ملكتها أنت تيجي تقول: يا محمد السيارة موجودة تبغاها ولا نشوف غيرك، تبغاها ولا نشوف غيرك. إذا والله له رغبة يجي يعقد معك عقد جديد ويشتريها، ما هو يروح من المعرض يأخذها وأنت شاريها أصلا. وكذلك البعير والناقة ما تبيعها بالطريقة هذه، لابد أنك تشتريها تضمها تجيبها عند في الحظيرة في العزبة عندك، ها، وبعدين تقول للي قال لك أبغى أشتريها ب80,000 تقول له الناقة موجودة، أنت لك خاطر ولا لا؟ تقول له الكلام هذا لك خاطر فيها ولا شوف غيرك؟ واضح يا سالم؟ انتهي عن هذه المعاملة وعن هذه الطريقة، واستعمل الطريقة الشرعية اللي ذكرت لك، وصلى الله تعالى أنه يبارك لك. علي من أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز إحراق الشعر والأظافر؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز إحراق الشعر الذي قصه الإنسان أو حلقه، وكذلك الأظفار التي قلمها مثلا، يجوز حرقها، بل بعض العلماء ينصح بدفنها، والحرق مثل الدفن، الحرق مثل الدفن، فما دام أنه ما يؤذي ولا يسبب بروائح كريهة أو تحرقها في مكان مسموح فيه مثلا يجوز، ولو دفنتها أيضا. فمن فصل عن الإنسان مما له يعني الانفصال كالشعر والأظافر، هذه يعني يطلق عليه العلماء بأنها غير محترمة، يعني ما تكون لها شيء معين يفعله الإنسان، يرميها ولا يحرقها ولا يدفنها. بارك الله فيك. علي من أبو ظبي يسأل عن سنة المغرب، يقول كم ركعة بعد صلاة المغرب؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمغرب له سنة بعدية وهي ركعتان يركعهما بعد المغرب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين ركعتين في بيته، ما كان يصليها في المسجد، كان يصلي الفريضة في المسجد ثم يرجع إلى بيته ويصلي هاتين الركعتين. لكن هل يجوز لك أن تتنفل التنفل المطلق؟ الجواب نعم، يعني ما بين المغرب والعشاء هذا وقت جواز تصلي ما شئت، لكن كسنة راتبة لا، ركعتين. تفضل يا شيخة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال عن كتيب، أنا كنت في المكتبة وتصفحت كتيب، كان في أن أذكار الصباح والمساء وأسماء الله الحسنى وأوراد الليل وكذا، يعني أكثر من موضوع. اللي شد انتباهي أنه في مثلا هو الكاتب ذاكر في بعض الآيات مع فضلها، وتحت كل يعني مثلا حديث أو آية، أو مثلا لو تكلم عن آية البقرة أو تكلم عن سورة البقرة أو سورة الفاتحة يكتب الفضل بدليل من السنة في حديث يعني. فأكثر من موضوع، وفي بعد آيات السكينة وآيات الوقاية من كل بلاء وكذا. فأنا لما عجبني الكتاب صراحة أخذت منه تقريبا 60 نسخة ووزعته يعني على أصدقائي وأهلي وكذا. بس من خلال متابعتي يا شيخ لبرنامجك، أنت تقول يعني أن لا تخصصوا بعض الآيات أو بعض الصور لبعض المواضيع عشان ما يعني ما نقع في البدع. إذا كان يعني موضوع الكتاب يعني في دليل من السنة، هل هو بعد يكون من البدع ولا لا؟ وكيف أتأكد أساسا إذا هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو يجوز ولا ما يجوز؟ لأني أنا صراحة حاولت يعني أني أنا أدور في النت أو في المواقع التواصل عن صحة بعض الأحاديث. موجودة هي كانت يعني، لكن ما عرفت إذا هي مثلا أحاديث صحيحة أو لا. بالإضافة إلى أنه هو الكاتب أساسا يعني كاتب في الكتيب أنه هو أخذهم من صحيحين ومن مسند الشافعي وكذا يعني.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، قرأت حديث بس بغيت أتأكد منه لو سمحت. عن أبي أيوب الأنصاري لما نزلت الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب، تعلقنا بالعرش وقلنا أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال تعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلو كن عبد دبر صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس، ونظرت له يوم 70 مرة قضيت له 70 حاجة أدناها المغفرة. بس بغيت أعرف يا شيخ هل الحديث يعني صحيح أو ضعيف؟
طيب
آخر سؤال يا شيخ، كنا في تجمع نسائي ويعني صار وقت صلاة أحد الفروض يعني، فأنا قبل الوضوء فسخت ساعتي، بس خلصت متوضية لبست الساعة عشان أصلي، فشافتني واحدة من النساء اللي كانوا حاضرات فقالت لي إن هذا ما يجوز وحرام ولا تصلي وانت لابسة الساعة. سألتها طيب إيش الدليل، يعني أنا طول حياتي أصلي ولا لابس الساعة، قالت لي لا كذا ما يجوز، بس هي ما عطتني دليل، فأنا قلت أفضل أتأكد منك.
يعني هي ترى بطلان الصلاة، صلاة المصلي إذا كان لابس ساعة؟
أيوة يا شيخ.
عجيب.
ما أعرف إيش الحكمة، إيش الحكمة هي، إيش تقصد فيه، أنا ما فاهمة صراحة. بس أنا طبعا ما أعطيك كلامها أنت، أي أهمية.
أنت متى لبستيها؟ لبستيها قبل الصلاة ها؟ ولا أثناء الصلاة قعدتي تلبسين؟
لا 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 لا, لا. أنا قبل لا أتوضأ.
أنا أسألك علشان أدور لها عذر، يعني أنا قاعد أدور لها عذر.
أنا أساساً ما اهتميت لكلامها صراحة. قلت لها يعني إيش الحكمة، أنا ما فاهمة. نحن نشوف حتى شيوخ في الحرم والشيوخ في كل مكان لابسين الساعة وهم يصلوا يعني.
طيب طيب.
أنا قلت لها ربما عندها علم وأنا ما عندي.
طيب يا شيخ أبشري.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أمة الله من أبو ظبي تسأل عن الدعاء هل يرد القضاء، وما معنى يعتلجان في السماء، وأن هناك شخص اسمه أبو معاوية مستجاب الدعاء. أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الدعاء والقضاء ليعتلجان في السماء، يعني يتصارعان، وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالدعاء، يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولما تقرأين في القرآن تشوفين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يدعون، يقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الآيات. موسى عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقول موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء في الدعاء، لذلك الدعاء يعني من أعظم العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم مقامات العبودية لطريق السالكين المهتدين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة أن الدعاء يرد القضاء، نعم هذا ثابت، ولذلك هو من الأسباب، من الأسباب. مسألة فلان مستجاب الدعوة هذه مسألة طويلة، في مصنف كامل كتاب مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، ذكر أسماء كثيرة كانوا يدعون فيستجيب الله دعاء. عندنا في وقتنا أختي الفاضلة أناس يمكن يعني أحيانا قد يكونون قريبين منكم ولا في الحي اللي أنتم تسكنون فيه مستجاب الدعاء، يدعون الله فيستجيب الله له. فالمقصود بأن الإنسان لابد، طيب كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ بتقوى الله عز وجل وبأكل الحلال، أكل الحلال وبمصاحبة الأخيار، طبعا زيادة هذا على الاتيان بالفرائض وترك المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، كان إذا دعا استجاب الله دعاءه. أما تلام أبو ظبي تقول نحن يعني أحيانا نمكث في يعني الحمام مدة طويلة، نعمل ماسك الشعر وغير ذلك، تقول حمام نظيف يعني مطيب وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن نذكر الله نستغل الوقت؟ الجواب نعم يجوز، ما دام أن جلوسك في الحمام ليس لقضاء الحاجة وإنما لغرض مثل ما ذكرتي، والحمام نظيف وما في شيء من النجاسات أو هذا، ما في بأس. فالراجح من قولي أهل العلم. الشيخة من أبو ظبي تقول يعني تصفحت كتاب وجدت في المكتبة يعني فيه أذكار الصباح والمساء وفيه آيات وسور وفيها فضائل، تقول عجبني الكتاب، اشتريت 60 نسخة وزعت على من أعرف، بعدين تقول يعني حصل عندي تردد لما سمعت أجوبتك حول بعض، تقول ماذا أفعل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي الكتاب هذا يعرض على أهل العلم ويعرض على طلاب العلم. فلذلك المشكلة، أنا ذكرت هذا فيما سبق، أن هناك من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل السور وفي فضائل الآيات، وكان رجل معروف بهذا حتى أنه سقط واتهم بالكذب، قيل له لماذا أنشأت هذه الأحاديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سورة كذا؟ قال رأيت الناس أقبلوا على كتب الفقه فأردت أن أردهم على القرآن، فأنا ما كذبت على الرسول، أنا كذبت لأجل الرسول. سبحان الله العظيم، شوف الشيطان كيف دخل عليه. ولذلك بالنسبة لفضائل السور وفضائل الآيات محسومة ولله الحمد، وفيها نصوص ولله الحمد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست بهذه الكثرة التي يعني انتفخت فيها كثير من الكتب وتورمت كثير من المصنفات وأجلبوا الموضوع والمكذوب والضعيف وخلطوه مع الصحيح. فأنت يا أخت الفاضلة قبل ما اشتريت وقبل ما وزعت إن شاء الله نيتك بلغت وأجرك مكتوب تعرضين على أهل العلم. هناك الآن مواقع رسمية ممكن تدخلين عليها تضعين الطرف الحديث فيعطيك النتيجة، خاصة عند العلماء اللي ولله الحمد يعني رضيهم الناس وأصبحوا محل ثقة عند الناس في قضية الحكم على الأحاديث والآثار. فلذلك بارك الله فيك ممكن أنك تستعينين بهذا من خلال المواقع أو تتواصلين مع أحد العلماء ويعطيك يعني الكتاب هذا قد يكون صحيح 100% أنا ما أدري، لكن أنا ما أعرف الكتاب هذا، وقد يكون خلط عملا صالحا وآخر سيئا من خلال الكذب على. وبعدين دين الإسلام ليس بحاجة إلى الكذب أنه والله حتى نعلم الناس ونعود الناس. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وفي الصحيح غني عن الضعيف والموضوع، فانتبهي لهذا بارك الله فيك. ولو أرسلت يعني هذا الكتاب على الواتس البرنامج رقم الواتس الآن المخرج يساعدنا ويضعه، ممكن إن شاء الله أفيدك من خلال الخاص بحول الله. خلاص طيب يا شيخ سامحيني وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على ما تبقى من أسئلتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.